الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. بعد أن فرغ المصنف رحمة الله عليه من ذكر النصوص الواردة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل بأبصارهم في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك، وأن من أنكرها لا يعد من أهل السنة والجماعة بل من أهل البدعة والضلالة، وكذلك من أولها. قال: الإيمان بالصفات الواردة في القرآن والسنة الصحيحة وإقرارها كما جاءت. قال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أصح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. وكل ما ثبت له أي لله عز وجل من الصفات الثابتة التي أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه وأخبرنا باتصافه بها في محكم الآيات من كتابه العزيز مما ذكرناه فيما تقدم ومما لم نذكر، كقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. اكتب عندك: والراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. بل المراد بها الجهة. وليس معنى ذلك عدم ثبوت صفة الوجه، بل ثبتت من نصوص أخرى. وليس معنى ذلك عدم ثبوت صفة الوجه، بل ثبتت من نصوص أخرى. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو عند الله، ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وقوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. نعم. طبعا نعم، ولكن الآية اللي هي فإنما تولوا فثم وجه الله قلنا ليست من آية الصفات. نعم. قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله تبارك وتعالى: واصطنعتك لنفسي، وقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله تعالى عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني، وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وقوله تعالى: إن الله يحب المتقين، وقوله: إن الله يحب المحسنين، وقوله: والله يحب الصابرين، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: والله لا يحب الظالمين، وقوله: والله لا يحب الفساد، وقوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله: سخط الله عليهم، وكقوله: كره الله انبعاثهم، وقوله في اليهود عليهم لعنة الله: غضب الله عليهم، وفي قاتل النفس المحرمة: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اكتب عندك في الهامش ومعتقد أهل السنة والجماعة في قاتل النفس أو قاتل نفسه، ومعتقد أهل السنة والجماعة في قاتل النفس أو قاتل نفسه أنه مسلم عاص مرتكب لكبيرة، أنه مسلم عاص مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، أنه مسلم عاص مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء عفى عنه. وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وكقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله هو القوي العزيز، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وقوله الله نور السماوات والأرض، وكقوله والله عزيز ذو انتقام، وقوله إنا من المجرمين منتقمون، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله وهو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وقوله ملك الناس، وقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، وقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، وقوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وقوله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اكتب عندك والنسيان في القرآن جاء على معنيين. لا، والنسيان في القرآن جاء على معنيين. الأول الترك مع العمد، الترك مع العمد، ومنه قوله تعالى فذوقوا بما نسيتم، الترك مع العمد، ومنه قوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. المعنى الثاني خلاف الذكر، ومنه قوله تعالى فإني نسيت الحوت، فإني نسيت الحوت، خلاف الذكر بالمعنى الأول إيه؟ طرف. والمعنى الثاني خلاف الذكر، فإني نسيت الحوت. اكتب عندك ولا ينسب إلى الله إلا المعنى الأول، أما الثاني فلا. وقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وقوله تعالى والله يقبض ويبسط، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله وهو شديد المحال، وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات، صفات ذاته تعالى وأفعاله عز وجل. أو صح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية الصحيحة كقوله عن ربه عز وجل يقول تعالى أنا مع عبدي حين يذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، رواه مسلم والأربعة من حديث ابن عباس. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وعن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر، رواه البخاري وغيره. اكتب عندك، وتدل الآيات على أن الله عز وجل على ما يشاء قدير وعلى ما لا يشاء قدير. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضب أو ينزل بي سخطك، لك العتب حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. طبعا كما تعلمون الحديث سنده ضعيف. وقوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، الحديث تقدم في الرؤية. وقوله: مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد، متفق عليه من حديث أبي هريرة. اكتب عندك: والجهاد عند الإطلاق يقصد به، والجهاد عند الإطلاق يقصد به محاربة غير المسلمين بالسلاح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة من حديث ابن عباس. وقوله لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، رواه البخاري وغيره من حديثه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده، رواه ابن خزيمة والبيهقي من حديث الحارث الأشعري. وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، الحديث متفق عليه من حديث أنس وابن عمر وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يقول الناس لآدم: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده، الحديث متفق عليه عن أنس. وقوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقوله: إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمين ثم يقول: أنا الملك، متفق عليه من حديث ابن عمر واللفظ للبخاري. وتصديقه اليهودي الذي قال له: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، متفق عليه من حديث ابن مسعود. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقوله: إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه، الحديث تقدمت ألفاظه في إثبات النزول. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، اكتب بعدل أي نظير وما يساوي، بعدل تمرة من كسب طيب، اكتب المراد بالطيب هنا الحلال، من كسب طيب الحلال، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث احتجاج آدم وموسى، فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيدي، الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن يد الله هي العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل أسفل من ذلك، رواه ابن خزيمة من حديث حكيم بن حزام وأصله في الصحيح. وقوله في قصة خلق آدم: ف فقال الله تبارك وتعالى ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. الحديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي من حديث أبي هريرة وقولهم صلى الله عليه وسلم. في قصة سؤال موسى عليه السلام ربه عز وجل عن منازل أهل الجنة، قال يا رب فأخبرني بأعلاهم منزلا، قال هذا أردت فسوف أخبرك، فسوف أخبرك، قال غرست كرامتهم بيدي وختمت عليه. الحديث رواه البيهقي وابن خزيمة من حديث المغيرة بن شعبة. وقوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده، الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم من حديث أبي موسى. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، اكتب عندك أي بعد أداء الفرائض. فإذا أحببتم كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي، الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، الحديث في البخاري من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، رواه البخاري من حديث أبي موسى. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، الحديث وقوله عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه البخاري وأحمد من حديث ابن مسعود. وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وقوله في حديث الشفاعة إن رب قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل ولا بعده مثل. وقوله من أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله، رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر من خصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ذكرنا بكثير قبل انتهاء الدرس أملي عليكم شيئا في العجب، ماشي، لكن خشيت أن أقطع الدرس الآن. وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فرشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء سخطا عليه حتى يرضى عنها زوجه، اكتب عندك وليس لها أن تأبى إلا في حالتين اثنتين، الحالة الأولى أن تكون حائض والحالة الثانية أن تكون نفساء. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أبغض عبدا دعا جبرائيل فقال إني أبغض فلانا فأبغضهم، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضوه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه، رواه مسلم من حديث أنس. وقوله في قصة أصحاب بئر معونة بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، أرجو أن تمعنوا النظر في هذه اللفظة فرضي عنا وأرضانا سبحانه وتعالى. هو في الصحيح من حديث أنس وهو من التنزيل المنسوخ تلاوة. وقولهم صلى الله عليه وسلم في قصة سبي هوازن لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أخرجاه من حديث عمر رضي الله عنه. وقوله جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، أخرجاه من حديث أبو هريرة. ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. وقوله عن أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك، رواه البخاري من حديث أبو هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أخرجاه من حديث ابن عباس. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لمسلم والأربعة من حديث عائشة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قال قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أخرجه من حديث أبي موسى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لم يكن ينسى شيئا وما كان ربك نسيا. ما معنى النسيان هنا؟ وما كان ربك نسيا، خلاف الذكر. ركزوا، ما احنا قلنا بيأتي المعنى هنا، ركز اختار، يأتي المعنى الترك مع العمد، ومنه قوله تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. ويأتي خلاف الذكر، ومنه قوله: فإني نسيت الحوت. وقلنا النوع الأول ينسب إلى الله، أما الثاني يستحيل. خذوا بالك، هذا ينسب إلى الله. طب هنا: وما كان ربك نسيا، ضد الذكر. انتبهوا يا رجاله، خبري انتبهوا، ركزوا على بالي فيكم، ركزوا. وقوله في حلفي لا ومقلب القلوب من حديث عبد الله بن عمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. رواه أحمد والشيخان وغيرهما من حديث عائشة. وفي صدره: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ذلك. اكتب عندك: ولا يلزم من البينية المماسة، ولا يلزم من البينية المماسة، مفهومة؟ يعني لا يلزم من كون قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن أن قلوب العباد تمس أصابع الرحمن، لقوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. مفهوم يا هني؟ أعد علي ما قلت. المماسة، مش الممس، المماسة. أيوة. الدليل؟
الدليل: والسماء بنيناها بأيدي.
ماذا وجه الاستدلال؟ لا يصح. ما شاء الله له لحية ووشه منورة. قول يا
السحاب المسخر بين السماء والأرض.
وجه الاستدلال من الآية؟
وجه الاستدلال أن السحاب بين السماء والأرض ولا يوجد مماس.
ولا إيه؟
ولا يوجد مماس.
أحسنت يا هلال، أحسنت يا ولدي. يعني السحاب ما مس الأرض وما مس الإيه؟ ومع ذلك إيه؟ بين. طيب. وقوله في صفة الجنة والنار: لا يزال يلقى فيها، يعني النار، وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قد بعزتك وكرمك. وفي رواية: قد بالطاء، أخرجها من حديث أنس. اكتب عندك: وفي رواية صحيحة: حتى يضع الرب فيها رجله. وقوله أتعجب، وقوله: لا شخص أغير من الله، علقها البخاري بلفظ الترجمة، وصلها الدارمي في مستدرك. وقوله: أتعجبون من غيرة سعد. اكتب عندك: والغيرة هي تلك العاطفة التي تحمل الرجل، والغيرة هي تلك العاطفة التي تحمل الرجل على أن يحمي نساءه من كل محرم وشين وعار. هي تلك العاطفة التي تحمل الرجل على أن يحفظ نساءه من كل محرم وشين وعار. والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد بالجنة. رواه البخاري من حديث المغيرة ابن شعبة في الترجمة السابقة. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. أي باب يقصد المصنف؟ باب الصفات، نعم. كثيرة جدا، يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل، وفيما ذكرنا كفاية. وما أشبهه فسبيله سبيل. فحقه التسليم له والقبول، الفاء واقع في الجواب كل ما. فنقول في ذلك ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في العلم، حيث قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اكتب عندك: والراسخ في العلم هو من شهد له راسخ آخر، والراسخ في العلم هو من شهد له راسخ آخر، وهكذا دواليك حتى نصل إلى الصحابة. يقول: أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنه وكرمه وفضله، إنه سميع مجيب. اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى: طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. أي جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها نمرها صريحة، أي على ظواهرها، كما أتت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضبط. اكتب عندك: والمراد بالظاهر هنا ما دلت عليه الألفاظ بوضع لغة العرب، ما دلت عليه الألفاظ بوضع لغة العرب، والمراد بظاهره هنا ما دلت عليه الألفاظ بوضع لغة العرب. يقول: بنقل العد عن العد متصلا إلينا كالشمس في وقت الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، مع اعتقادنا إيماننا وتسليمنا. اكتب عندك: ضابط الاعتقاد هو، ضابط الاعتقاد هو عرض القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. عرض القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه، لا يقبل الشك مع الثبات عليه. قال: مع اعتقادنا إيمانا وتسليما لما له اقتضت من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته، وعلى الوجه الذي ذكره وأراده من غير تحريف لألفاظها، كما قال في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أن التكليم من موسى، وأن لفظ الجلالة منصوب على المفعولية فرارا من إثبات الكلام كما فعله بعض الجهمية والمعتزلة، وقد عرض ذلك على أبي بكر بن عياش فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر، اللي هي وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة. قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وساب، وقرأ يحيى بن وساب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلم الله موسى تكليما، يعني برفع لفظ الجلالة على الفاعلية، وهو مجمع عليه بين القراء. روى ذلك ابن مردوية عن عبد الجبار بن عبد الله بن أبي عياش رحمه الله، وروى ابن كثير عن أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ: وكلم الله موسى تكليما، فقال له: يا ابن اللخناء، كيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، يعني أن هذا لا يقبل التحريف ولا التأويل. وكما قال جهم بن صفوان لعنه الله في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، حيث قال: لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها ولأبذلتها استولى. وله في ذلك سلف اليهود في تحريم الكلم عن مواضعه، حيث قال الله تعالى عنهم: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حنطة، فخالفوا ما أمرهم الله به من الدخول سجدا وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فكان جزاؤهم ما ذكره الله تعالى حيث يقول: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون، وجعلهم الله عبرة لمن بعدهم، فمن فعل كما فعلوا فسبيله سبيلهم كما مضت سنة الله بذلك، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. اكتب الزبر هنا بمعنى الكتب. اكتب عندك: قال ابن القيم رحمه الله: نون اليهودي ولام الجهمي نون أو لام اليهودي ونون الجهم لام اليهودي لام الجهمي ونون اليهودي نون اليهودي نعم ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، هما في وحي رب العرش زائدتان، لام اليهودي استغفر الله نون اليهودي اللي هي حنطة، ولام الجهمي اللي هي استولى، هما في وحي رب العرش زائدتان. ومن غير تحريف لمعانيها كما فعله الزنادقة أيضا كتأويلهم نفسه تعالى بالغير، وإن أضافتها إليه كإضافة بيت الله وناقة الله، فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى ويحذركم الله نفسه أي غيره، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أي على غيره، ويكون قوله تعالى عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي ولا أعلم ما في غيرك، ويكون قوله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي أراد واصطنعتك لغيري، وهذا لا يقوله عاقل بل ولا يتوهم ولا يقوله إلا كافر. وكتأويلهم وجه تعالى بالنفس مع وجحودهم لها كما تقدم، فانظر لتناقضهم البين، وهذا يكفي حكايته عن رده. أما من أثبت النفس وأول الوجه لذلك فيقال له إن الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكر الوجه مرفوعا على الفاعلية، ولفظ رب مجرور بالإضافة، وذكر ذو مرفوعا بالتبعية نعتا لوجه، فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فخفضوه بالياء هو الذات لكانت القراءة ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فخفضه بالياء لا بالواو كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فخفضه لما كان صفة الرب، فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعا تبين أن الوجه صفة للذات وليس هو الذات، ولما رأى آخرون منهم فسد تأويلهم بالذات أو الغير لجأوا إلى طاغوت المجاز. هذه التسمية سماها ابن القيم له في كتابه مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فعدلوا إلى أن تأويله به أولى، وأنه كما يقال وجه الكلام وجه الدار وجه الثواب ونحو ذلك، فتكلفوا الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل التكلف، ثم نكسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فروا منه، فيقال لهم أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات كلها، وقد شبهتم وجه الله تعالى بذلك، فأين الفكاك والخلاص ولا تحين مناص، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وكما أولوا اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب لك يد عندي أي نعمة، فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني نعمتاه، فلم يثبتوا لله إلا نعمتين، والله تعالى يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويكون قوله تعالى لما خلقت بيدي أراد بنعمتين، فأي فضيلة لآدم على غيره على هذا التأويل، وهل من أحد لم يخلقه الله بنعمته؟ ويكون قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين أراد مطويات بنعمته، فهل يقول هذا عاقل؟ اكتب عندك واليد إذا آتت بمعنى النعمة تكون مقطوعة عن الإضافة، مقطوعة عن الإضافة، أما إذا جاءت مضافة فالمقصود بها اليد حقيقة. واليد إذا جاءت بمعنى النعمة تكون مقطوعة عن الإضافة. اكتب عندك قوله تعالى نحن بسيطة والسماء بنيناها بأيد، لا الحاجة بسيطة والسماء بنيناها بأيد من أول السطر، جمع يد أيدي، وجمع اليد أيادي، جمع يد أيدي ألف مهموزة ياء دال ياء، وجمع اليد أيادي ألف مهموزة ياء ألف دال ياء، والله لم يقل بأيدي ولا بأيادي، والأيد في الآية ليست جمع اليد، بل بمعنى القوة، بل بمعنى القوة. عدول أهل التأويل عن إلف دليل وتمسكهم بما ينسب إلى الأخطل النصراني في الاستواء. فعدلوا عن أكثر من ألف دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب، فتفق أهل الأهواء يفسرون به كلام الله عز وجل ويحملونه عليه مع إنكار عامة أهل اللغة لذلك، وأن الاستواء لا يكون بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البتة. وقد سئل ابن الأعربي وهو إمام أهل اللغة في زمانه فقال: العرب لا تقول للرجل استولى على شيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب؟ قيل استولى، والله سبحانه وتعالى لا مغالب له. وقد فسر السلف الاستواء بعدة معان بحسب أداته المقترنة به وبحسب تجريده عن الأداء، ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء، حتى انتحل ذلك أهل الأهواء والبدع لا باشتقاق صغير ولا كبير، بل باستنباط مختلق وافق الهوى المتبع. وقد بسط القول في ذلك في رد ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه الصواعق، وبين بطلانه من 49 وجها فليراجع. وكما أول أحاديث النزول إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمره فيقال لهم: أليس أمر الله نازلا في كل وقت وحين؟ فماذا يخص السحر بذلك؟ وقال آخرون: ينزل ملك بأمره. فنسب النزول إليه تعالى مجازا، فيقال لهم: فهل يجوز على الله تعالى أن يرسل من يدعي ربوبيته؟ وهل يمكن للملك أن يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ وهل قصرت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول: ينزل ملك بأمر الله فيقول: إن الله عز وجل يقول لكم كذا، أو أمرني أن أقول لكم كذا، حتى جاء بلفظ مجمل يوهم بزعمكم ربوبية الملك؟ لقد ظننتم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وكما أول المجيء لفصل القضاء بالمجاز فقالوا: يجيء أمره، واستدلوا بقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فقالوا في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فقالوا: هو من مجاز الحث والتقدير يأتي أمر الله. فيقال لهم: أليس قد اتضح ذلك غاية الاتضاح، أن مجيء ربنا عز وجل غير مجيء أمره وملائكته، وأنه يجيء حقيقة ومجيء أمره حقيقة ومجيء ملائكته حقيقة. وقد فصل تعالى ذلك وقسمه ونوعه تنويعا يمتنع معه الحمل على المجاز، فذكر تعالى في آية البقرة مجيئه ومجيء الملائكة، وكذلك في آية الفجر، وذكر في النحل مجيء ملائكته ومجيء أمره، وذكر في آية الأنعام إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان بعض آياته التي هي من أمره. ثم يقال: ما الذي يخص إتيان أمره بيوم القيامة؟ أليس أمره آتيا في كل وقت متنزلا بين السماء والأرض بتدبير أمور خلقه في كل نفس ولحظة، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وتأولوا النظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة بالانتظار، قالوا: إنه كقوله تعالى: انظرون نقتبس من نوركم. فيقال لهم: أليس إذا كان بمعنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج إلى أداة، كما في قوله تعالى: انظرون، ألم يضف الله تعالى النظر إلى الوجوه التي فيها الأبصار ويعده بإلى التي تفيد المعاينة بالبصر عند جميع أهل اللغة؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ أو لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الجلية عيانا بالأبصار في أكثر من 50 حديثا صحيحة، حتى شبه تلك الرؤية برؤيتنا الشمس صحوا ليس دونها السحاب، تشبيها للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. ولم يزل الصحابة مؤمنين بذلك ويحدثون به من بعدهم من التابعين، وينقله التابعون إلى من بعدهم، وهلم جر: فنحن أخذنا ديننا عن حملة الشريعة، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم عمن أخذتم. ومن شبهاتهم في نفي الرؤية استدلالهم بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهذه الآية فيها عن الصحابة تفسيران، لا يرى في الدنيا، وهو مروي عن عائشة، وبذلك نفت أن يكون رسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. ثانيها تفسير ابن عباس: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، فالنفي للإحاطة لا للرؤية، وهذا عام في الدنيا والآخرة. ولم ينقل عن أحد من الصحابة من طريق صحيح ولا ضعيف أنه أراد بذلك نفي الرؤية في الآخرة، فهذا تفسير الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب. هل بينهم من أحد فسر الآية بما افتريتموه؟ ومن إفكهم ادعاؤهم معنى التأبيد في نفي لن تراني، حتى كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مختلفا لفظه: لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، وهو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أئمة الحديث والسنة. ولم يقل أحد من أئمة اللغة أن نفي لن للتأبيد مطلقا إلا الزمخشري من المتأخرين، قال ذلك ترويجا لمذهبه في الاعتزال وجحود صفات الخالق جل وعلا، وقد ردهم عليه أئمة التفسير كابن كثير وغيره، ورده ابن مالك في الكافية حيث قال: ومن رى النفي بلن مؤبدة فقوله أردد وسواهم فاعضد. اكتب عندك: ولن الأصل فيها إذا دخلت على المضارع تفيد النفي في المستقبل، إذا دخلت على المضارع تفيد النفي في المستقبل، ولا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا احتف بها قرينة. ولا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا احتف بها قرينة. مثل قوله تعالى: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والقائل لموسى لن تراني هو المتجلي للجبل حتى اندك، وهو الذي وعد المؤمنين الحسنى وزيادة، وهو الذي قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاتضح بذلك أن قوله لموسى لن تراني إنما أراد عدم استطاعته رؤية الله عز وجل في هذه الظل ضعف القوى البشرية فيها عن ذلك، كما قرر تعالى ذلك بقوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فإذا لم يثبت الجبل تجلي الله تعالى فكيف يثبت موسى لذلك وهو بشر خلق من ضعف؟ وأما في الآخرة فيخلق الله تعالى في أوليائه قوة مستعدة للنظر إلى وجهه عز وجل. وبهذا تجتمع نصوص الكتاب والسنة وتأتلف كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما من اتبع هواه بغير هدى من الله ونصب الخصام أو الجدال والمعارضة بين نصوص الكتاب والسنة واتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وضرب كتاب الله بعضه ببعض وآمن ببعض وكفر ببعض وشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أعدنا الله وجميع المؤمنين من ذلك. ولا يأتي لأحد من أهل التأويل مراده ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع نصوص بعضها ببعض لا محالة ولا بد، فإن كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا ولا يكذبه كما هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكتاب وتوضح وتفسر وتدل عليه وترشد إليه، ولا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه إلا من اتخذ إلهه هو وأدى بشبهاته لغرض شهواته، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. وهذا دأبهم في جميع النصوص الأسماء والصفات، وإنما ذكرنا هذا جملة مثالا وتنبيها على ما وراء ذلك. فمن عوفي فليحمد الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله، واتقوا الكتاب بين أيديكم حتى أملي عليكم مسألة مهمة في مسألة صفة العجب لله عز وجل. لا مش بحث أول حياة، اكتب ما يملى عليك. صفة العجب لله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. عجب ربنا من قنوت عباده وقرب غيره. ينظر إليكم أزلين قنطين، ينظر إليكم أزلين قنطين، غيره فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وورد في بعض نسخ في بعض روايات الحديث، نعم لا أزلين، وفي بعض روايات الحديث وقرب بخيره بالطاء. وقرب بخيره، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح وقرب غيره. والغير يعني التغيير، غيره، نعم، والغير يعني التغيير. تغيير التغيير، وقرب تغيير الشيء من حال إلى حال. والمعنى عجب ربنا من قنوط عباده إذا لم يأتهم المطر أو زادت عليهم الشدة والبأس. فإنهم يقنطون، والله عز وجل يعجب من قنوط عباده وقرب غيره. والله يعجب من قنوط عباده وقرب غيره، يعني وقرب تغييره. والله يعجب من قنوط عباده وقرب غيره وقرب تغييره. من قنوط عباده وقرب غيره أي تغييره. قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا فعل ماض وفيه إثبات صفة العجب، لأنه مشتمل على المصدر، لأنه مشتمل على المصدر. فنثبت صفة العجب لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم. فالمتعجب هو الله عز وجل، فالمتعجب هو الله عز وجل، وعليه فصفة العجب لله دل عليها القرآن والسنة في نصوص متعددة. وعليه فصفة العدل لله دل عليها القرآن والسنة في نصوص متعددة. والعجب يكون من أحد شيئين، الأول إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول الشيء، إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل بحصوله، والعجب يكون من أحد شيئين، وده أهم شيء في المبحث ده. إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل بحصوله، توقع حصول الشيء والجهل بحصوله، ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه، ثم حصل على نحو ما فيتعجب لأنه لم يكن يتوقع. أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذا. هذا المعنى الأول للعجب في اللغة أو في استعماله. أعيد، إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل بحصوله، ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه لأنه لم يكن يتوقع، أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذا. هذا المعنى الأول للعجب في اللغة أو في استعماله. اكتب: وهو لا يليق بالله ولا يوصف الله به. لا يليق بالله ولا يوصف الله به. الثاني أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة، وعدم نظره في حال نفسه، فيتعجب منه لأجل حاله، والثاني أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة وعدم نظره في حال نفسه، فيتعجب منه لأجل حاله. فإذا المعنى الأول من معاني العجب راجع إلى جهل المتعجب، والمعنى الثاني راجع إلى حال المتعجب منه. شكل المتعجب شد وكسر على الجيم، إلى حال المتعجب منه شد وفتح على الجيم. والمعنى الثاني راجع إلى حال المتعجب منه. والمعنى الأول لما كان فيه الجهل وفيه عدم العلم، لما كان فيه الجهل وفيه عدم العلم صار منفيا عن الله. والمعنى الأول لما كان فيه الجهل وفيه عدم العلم صار منفيا عن الله. والمثبت لله هو المعنى الثاني. وهذا من جهة التقريب وليس من جهة الحد. وهذا من جهة التقريب وليس من جهة الحد. يعني أن مورد العجب أنه حصل من المخلوق. مورد العجب حصل من المخلوق، ما يتعجب منه. مما يدل على جهله بالعاقبة أو عدم علمه بحال نفسه. مما يدل على جهله بالعاقبة أو عدم علمه بحال نفسه أو بتقلباته. قال شيخ الإسلام في سياق رده على منكري صفة العجب، في سياق رده على منكري صفة العجب لله، افتح قوس. وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه، وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه، فيقال نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب. فيقال نعم وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره. والله تعالى بكل شيء عليم. لما خرج عن نظائره، والله تعالى بكل شيء عليم. فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له. بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له. والله تعالى يعظم ما هو عظيم، والله تعالى يعظم ما هو عظيم، إما لعظمة سببه أو لعظمته. والله تعالى يعظم ما هو عظيم، إما لعظمة سببه أو لعظمته. وعليه، وعليه فالعجب يثبت لله. وعليه العجب يثبت لله على جهة الكمال. أما العجب الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك، أما العجب الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك أو التفاجؤ بالأمر ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك أو التفاجؤ بالأمر والانصدام به أنا شايف الأمور كده يعني تسري على غير مصراها يعني هل يا ترى شيء خلل عندي في الأداء أم ماذا؟ أما العجب الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك أو التفاجؤ بالأمر أو التفاجؤ بالأمر والانصدام به والانذهال هذا كله ينزه عنه الله. أما العجب الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك أو التفاجؤ بالأمر والانصدام به والانذهال هذا كله ينزه عنه الله، لأن الله يعلم ما حصل وما سيحصل، وليس شيء عنده جديدا ولا غريبا. لأن الله يعلم ما حصل وما سيحصل وليس شيء عنده جديدا ولا غريبا. ولا هو سبق علمه جهل أو نسيان، ولا هو عز وجل سبق علمه جهل أو نسيان فيتعجب لأجل نسيانه أو عدم علمه، فيتعجب لأجل نسيانه أو عدم علمه، بل هو الكامل في صفاته، بل هو الكامل في صفاته. وإنما التعجب لحال المتعجب منه، يعني فعل فعلا غريبا أو عجيبا، وإنما التعجب لحال المتعجب منه شكل، يعني فعل فعلا غريبا أو عجيبا بالنسبة إلى نظرائه. فيدل ذلك على أن المتعجب منه لا يعلم العاقبة، فيدل ذلك على أن المتعجب منه لا يعلم العاقبة، ولا يعلم الحال على جهله وعدم نظره في حاله، ولا يعلم الحال على جهله وعدم نظره في حاله، ولا يعلم الحال على جهله وعدم نظره في حاله حين عمل شيئا من الأعمال. فقوله عجب ربنا يثبت العجب على الوجه اللائق بالله، وهو العجب بحق أو العجب الكامل. يثبت العجب على الوجه اللائق بالله وهو العجب بحق أو العجب الكامل لله. الذي ليس فيه نقص ولا يؤدي إلى نقص بوجه من الوجوه. انتهى الكلام من شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المسألة. ورود اليد في كلام العرب بمعنى النعمة أو القدرة. ورود اليد في لغة العربي بمعنى النعمة أو القدرة له وجه يأتي عليه. ولا يأتي على غيره. وهو القطع عن الإضافة. لأن بالقطع خرجت إرادة صفة يد هنا، لأن بالقطع خرجت إرادة صفة اليد هنا، فتقول لفلان عليك يد، يعني لفلان عليك نعمة، لأن الإضافة قطعت. لأن الإضافة قطعت ولا يجوز أن تقول يد محمد علي، بمعنى نعمة محمد علي. وعليه استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب، وعليه استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب، والشواهد عليه معروفة. ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن الإضافة. أما إذا أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد بالذات المتصفة باليد. مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة. من أول السطر. وكذلك في لغة العربي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع، افتح قوس يعني المثنى، يعني المثنى تخفيفا، افرق قوس. وهذا أفصح ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته، وهذا أقل في الاستعمال. الكلام ده نحفظ يا إخوانا، أعيد: المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع مع أنه مثنى تخفيفا وهذا أفصح، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال. اكتب دليل ذلك. قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فلعائشة قلب واحد ولحفصة قلب واحد والمجموع قلبان، فلعائشة قلب واحد جزاك الله خيرا ولحفصة قلب واحد والمجموع قلبان. فقال تعالى: قلوبكما، فلماذا جمع؟ والمجموع قلوبكما، فلماذا جمع؟ وقلوبكما مظبوط، فلماذا جاء بالجمع؟ اكتب عندك: فلماذا جمع؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية وهو الألف، لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية وهو الألف، لقلوبكما. فجمع تخفيفا، فجمع تخفيفا مع أنه في الأصل مثنى، فجمع تخفيفا مع أنه في الأصل مثنى. وكذلك قوله تعالى: تجري بأعيننا، هما عينان ولكن جمع تخفيفا. وكذلك قوله تعالى: مما عملت أيدينا، المراد يدينا، لكنه أضاف المثنى إلى ضمير الجمع لأنه أضاف المثنى إلى ضمير الجمع فجمع المثنى تخفيفا. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام: لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا القدرة، لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع، مثال ذلك قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان واحد ولكن الغرض الجمع. مفهومة دي؟ وأيضا يستخدمون الجمع في الواحد، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فلفظ الناس الأول جمع والغرض منه واحد، يبقى الأسلوب الأول الواحد في الجمع، الجمع في الواحد، أيضا الجمع في الاثنين. نعيم بن مسعود، لفظ الناس الأول الذين قال لهم الناس إن الناس، الناس الأولى معناها واحد شخص، نعيم بن مسعود أو رجل كأنه نعيم ما أذكر. أيضا من أساليب العرب الجمع في الاثنين، قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. فاللفظ جاء جمع والغرض منه اثنين. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين فليس له أصل في لغة العرب. فلا يقال مثلا عندي رجل وتعني رجلان، أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين فليس له أصل في لغة العرب، فلا يقال مثلا عندي رجل وتعني رجلان. وكذلك الاثنين في الواحد، فلا يقال مثلا عندي رجلان وتعني رجل واحد. من أول السطر قال ابن القيم، انتهى كلام ابن تيمية كده، واليد بمعنى القدرة تكون مجردة عن الإضافة، وعن التثنية وعن نسبة الفعل إليها. واليد بمعنى القدرة، يعني عشان اليد تأتي بمعنى القدرة فاهتل الشروط، تكون مجردة عن الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل إليها. من أول السطر قال ابن قتيبة، إذا كانت بمعنى القدرة أو النعمة اليد، إذا كانت بمعنى القدرة أو النعمة لا تثنى بل تأتي مفردة أو مجموعة مطلقا. فإذا سنيت دلت على أنها بمعنى اليد الحقيقي. اليد كلام من ده ابن قتيبة. اليد إذا كانت بمعنى القدرة أو النعمة لا تثنى بل تأتي مفردة أو مجموعة مطلقا. فإذا سنيت دلت على أنها بمعنى اليد الحقيقية. قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس. فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، فله صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيها إبطال الصفة. انتهى كلام أبو حنيفة. لأن فيها إبطال الصفة. انتهى كلام أبي حنيفة من أول السطر. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال تعالى أسفل منها: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. ففي آية المائدة وآية صاد يدان تليقان بالله تعالى، فلو كان المقصود من قوله تعالى بيدي بمعنى القدرة، فلو كان المقصود بقوله تعالى بيدي بمعنى القدرة لم يكن لآدم على إبليس في ذلك مزية، فلو كانت قوله تعالى بيدي لما خلقت بيدي بمعنى القدرة لم يكن لآدم على إبليس في ذلك مزية، والله تعالى أراد والله تعالى أراد أن يرى أن لآدم على إبليس فضلا، إذ خلقه بيده دونه. دونه هذا الضمير عائد على مين؟ ماشي، دونه. فدل ذلك على أن معنى الآية اليدين لا القدرة، فدل ذلك على أن معنى الآية اليدين لا القدرة، إذ الكل مخلوق بقدرة الله. إذ الكل مخلوق بقدرة الله. فدل ذلك على أن معنى الآية اليدين لا القدرة، إذ الكل مخلوق بقدرة الله. أما قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أيد هنا ليست جمع يد، نعم، ما هي مقطوعة عن إضافة، هنا مضافة، سبق في قاعدة الإضافة، بس يريد تذكر، اكتب عندك. أما قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أيد هنا ليست جمع يد، إنما هو مصدر، مصدر ليس جمع يد، إنما هو مصدر. آدى الرجل يئيد أيدا، آدى الرجل يئيد أيدا أي قوى، أي قواء من أول السطر. ولفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، الأول بيدك الخير، الثاني لما خلقت بيدي، الثالث مما عملت أيدينا. يلاحظ في الأنواع الثلاثة إذا ذكرت اليد مثنى يضيف الله تعالى لنفسه الفعل بصيغة الإفراد، يضيف الله تعالى لنفسه الفعل بصيغة الإفراد، ويتعدى بصيغة الإفراد خلقت بيدي، ويتعدى الفعل بالباء إلى اليدين، ويتعدى الفعل بالباء إلى اليدين بيدي، مثل قولك كتبت بالقلم، وإذا ذكرت بصيغة الجمع أضاف العمل إلى اليد، والفعل يتعدى بنفسه لا بالباء، وإذا ذكرت بصيغة الجمع أضاف العمل إلى اليد، والفعل يتعدى بنفسه لا بالباء، مما عملت أيدينا. وإذا ذكر بصيغة الجمع أضاف العمل إلى اليد، والفعل يتعدى بنفسه لا بالباء، قال تعالى مما عملت أيدينا. وأما ما رواه البخاري من حديث النواس بن سمعان وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يوحي إلى عيسى أني أخرجت عبادا لي، أن الله يوحي إلى عيسى أني أخرجت عبادا لي، لا يدان لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة ولا قوة. أوحى الله إلى عيسى أني أخرجت عبادا لي لا يدان، لا يدان، ياء ده الألف نون، لا نفي، نعم، لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة ولا قوة. قاعدة أصولية، الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يجوز العدول عن ذلك، إلا إذا كانت هناك قرينة، إلا إذا كانت هناك قيرات تمنع الحمل على الحقيقة. تمنع الحمل على الحقيقة. ماشي، نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيراً.